الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الأدلة التي استدل بها على أن أول الزوال بمقدار 4 ركعات يختص بالظهر، وآخر الوقت بمقدار 4 ركعات يختص بالعصر. ووصل الكلام إلى الدليل الثاني على هذا المدعى، وهو ما أفيد في المختلف الجزء الثاني صفحة 34. إن القول بالاشتراك، أي اشتراك الوقت بين الظهر والعصر منذ الزوال، مستلزم لأحد المحذورين: إما التكليف بالمحال أو خرق الإجماع، وذلك لأن التكليف عند الزوال أي الأمر بالصلاة إما أن يتعلق بالفرضين معا فيكون المكلف مأمورا بالظهر والعصر في عرض واحد، وهذا تكليف بالمحال، إذ لا يمكن للمكلف الجمع بين الظهر والعصر في آن واحدين، أو أنه مكلف بالجامع أي أحدهما، وباختياره أن يطبق الجامع على الظهر أو يطبقه على العصر، وهذا خرق للإجماع، فإن الضرورة قائمة على أن المكلف ليس مخاطبا بالجامع بحيث يكون له الخيار في التطبيق، أو أنه مكلف بخصوص العصر، وهذا أيضا خرق للإجماع، حيث قامت الضرورة على أن المكلف في أول الزوال ليس مخاطبا بالعصر وحدها، فإذا لم يكن مكلفا بالفرضين معا ولم يكن مكلفا بالجامع بينهما ولم يكن مكلفا بخصوص العصر، فتعين الشق الرابع وهو أن يكون المكلف في أول الزوال مخاطبا بخصوص الظهر، وهذه عبارة عن تعين الوقت بمقدار 4 ركعات للظهر، بحيث لو أتى بالعصر في هذا الوقت لكانت فاسدة. هذا هو الدليل الذي طرحه العلامة في المختلف، وأجيب عن هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 106 من جيم 11، قال إن غاية ما يترتب على هذا الاستدلال تعين الظهر في وقت الالتفات، أي أنه إذا التفت إلى الخطاب بالظهر والعصر فالظهر متعينة في حقه، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، إذ الجميع مسلمون بتعين الظهر حال الالتفات، لكن هذا شيء، والقول باختصاص الوقت بالظهر شيء آخر. ولذلك لو صلى العصر في هذا الوقت نسيانا أو غفلة فهل تصح أم لا؟ فإن الاستدلال المذكور لا يثبت بطلانها، إنما غاية الاستدلال أن المكلف حين الالتفات تتعين عليه الظهر، لا أن العصر لا تصح منه في هذا الوقت ولو كان غافلا عن الظهر أو ناسيا لها. ولكن هذا الجواب لابد أن يرجع إلى مناقشة الإجماع، وإلا فمع التسليم بالإجماع لا يفيدنا هذا الجواب، إذ لابد من مناقشة الإجماع، وهو هل أن هناك إجماعا على عدم صحة العصر في هذا الوقت أم لا؟ فإن كان هناك إجماع على عدم صحة العصر في أول الوقت ولو أتى بها نسيانا للظهر، فإذن الإجماع على ذلك هو إجماع على شنو؟ على اختصاص الوقت بالظهر، فالدليل حينئذ على الاختصاص هو الإجماع. وأما إذا لم يوجد إجماع على بطلان العصر في هذا الوقت، فبمجرد أن نقول أن المكلف ليس مخاطبا بالظهرين في عرض واحد وليس مخاطبا بالجامع وليس مخاطبا بخصوص العصر، هذا لا يوجب شنو؟ اختصاص الوقت بالظهر، بمعنى بطلان العصر لو وقعت فيه ولو نسيانا أو غفلتان. فلعل منظور سيدنا قدس سره إلى أن هذا الاستدلال إنما يتم لو قام الإجماع على عدم صحة العصر، وإلا فلا يفيد شيئا لوجود شق آخر غير هذه الشقوق المذكورة في الاستدلال، بأن نقول نعم العصر مأمور به والظهر مأمور به حال الالتفات. زين، هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني من الجواب ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره وتعرض له في كتاب الخلال، صفحة 123، فقال إننا نختار الشق الأول من الدليل، وهو أن هناك أمرا بالظهرين معا وفي عرض واحد، ولا يرد على ذلك أي محذورين. فإن المستدل أفاد، وهو العلامة في المختلف، أنه لو كان المكلف مخاطبا في أول الزوال بالظهرين معا وفي عرض واحدين لزم إما التكليف المحال أو التكليف بالمحال، حيث إن الظهرين ضدان لا يمكن الجمع بينهما في الوجود، فالتكليف بالضدين في عرض واحد إما محال في نفسه بمعنى أنه لا يتأتى القصد الجدي إليه عند الجاعل والمعتبر، فإن الآمر والمولى أصلا لا يمكنه أن يقصد ويريد جدا التكليف شنو بالضدين في عرض واحد، فهو تكليف محال في نفسه، أو نقول بأنه تكليف بالمحال، بمعنى أن اعتبار أمرين بضدين في عرض واحد ليس محالا لأنه أمر اعتباري، إنما المحال هو متعلقه، أي قيام المكلف بالجمع بين الظهر والعصر في آن واحدين، فهذا تكليف بالمحال. فأجاب عن ذلك السيد قدس سره سيد الإمام بأن كلا المحذورين غير وارد، فلا هو تكليف محال ولا هو تكليف بالمحال، والسر في ذلك ما ذكرناه. يقول في بحث الأصول من أن التكليف والأمر الصادر من الشارع أمر مستقل متعلق بموضوع مستقل، فلكل من الضدين أمر مستقل عن الأمر بالآخر، فهناك أمر مستقل بالظهر وهناك أمر مستقل بالعصر، ولا نظر في الأمر الأول للثاني ولا في الأمر الثاني للأول. فهناك أمران مستقلان بمتعلقين مستقلين. ولا موجب لشمول الأمر بالأول لحال الإتيان بالثاني ولا عكس. والوجه في ذلك أن شمول الأمر الأول للإتيان بالثاني إما بالإطلاق أو لأن الطبيعة كاشف عن مصادقها وكلاهما غير تام. أما دعوى الإطلاق فغاية ما يترتب على الإطلاق أن هذا المتعلق تمام الموضوع للأمر لا أكثر من ذلك. مثلا شيخ إبراهيم التفت لمطالب الإمام، إذا قال الشارع أكرم العالم فليس معنى الإطلاق في أكرم العالم شموله للعالم الفاسق التبتي وأشبه ذلك، لا، بل معنى الإطلاق أن العالم تمام الموضوع للوجوب من دون دخل قيد آخر، حيث إن مرجع الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود. فليس معنى الإطلاق إلا أن العالم تمام الموضوع فليس هناك قيد آخر مضاف إليه. فمجرد الإطلاق لا يعني سراية والشمول بأن يكون الأمر بالظهر ساريا وشاملا لحال الإتيان بالعصر أو العكس. أو يدعى أن الطبيعي كاشف عن مصادقه، بمعنى إذا تعلق الأمر بطبيعي العالم فمع غمض النظر عن الإطلاق فإن عنوان العالم كاشف عن مصادقه وحاك عنها، ومنها العالم التبتي ومنها العالم الزرداشتي ومن وأشبه ذلك. والحال بأن الطبيعي ليس كاشفا عن المصادق ولا حاكيا عنها، وإنما الطبيعي حاك عن الحيثية المشتركة بين الأفراد وهي حيثية العالمية، وأما الخصوصيات والملابسات والأحوال المختلفة فالطبيعي لا يحكي ولا يكشف عنها. إذن فتعلق الأمر بالظهر لا يعني سراية هذا الأمر لما إذا كانت الظهر مع العصر أو إذا كانت الظهر قبل العصر، لا من باب الإطلاق ولا من باب حكاية الطبيعي عن أفراده ومصادقه. ونتيجة هذا المطلب كما قرره في الأصول أن الأمر بالطبيعي لا نظر فيه للأحوال العارضة على هذا الطبيعي وللملابسات المعتورة بهذا الطبيعي. ولذلك بنى قدس سره في الأصول شنو؟ أحسن. ولذلك بنى في الأصول على أن الأوامر فعلية حتى حال تزاحم، فإذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة في آخر الوقت، فالمشهور أن نتيجة التزاحم أن الأمر الفعلي بأحدهما لا بكليهما هو يلتزم، لا، أن كلا الأمرين فعليان وإن حصل تزاحم وقصور للقدرة عن الجمع بينهما. آية الأمر أنه لو اختار أحدهما كان معذورا في ترك امتثال الآخر، وإلا الأمر بالآخر فعلي. فإن كانا متفاوتين فلو اختار الأهم كان معذورا في ترك المهم، وإن كانا متساويين فاختيار أحدهما معذر، وإلا فكلا الأمرين فعليان. بلي. ثم يقول: ومن هنا يظهر أن دعوى أنه، يعني مخاطبة المكلف بالظهرين، أنه تكليف بالمحال غير وجيهة، فإن الأمر لم يتعلق بالجمع كي يكون تكليفا بالمحال، بل تعلق بالظهر وحدها وتعلق بالعصر وحدها، ولم يتعلق بالجمع كي يكون تكليفا بالمحال أو تكليفا محال. نعم، لا يمكن للمكلف إطاعة الأمرين، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمية وبالتعيين إذا كان أحدهما أهم. هذا في المتزاحمين كإزالة النجاسة والصلاة في آخر الوقت. وأما في المقام أي الظهر والعصر، فلأنه بعد معلومية عدم امتناع الاشتراك، لأن الآن أثبتنا احنا أن الاشتراك ممكن بل واقع، يعني المكلف مخاطب بأمرين في آن واحد، زين، لا محالة يكون اشتراك الوقت بينهما، يعني بين الظهر والعصر، في جميع القطعات على السواء، فمنذ أول ثانية من الزوال تا آخر إيش؟ كل وقت فهو شنو؟ مشترك بينهما، وأن الوقت في جميعها فعلي من غير فرق بين الأول والآخر والوسط. شفت شلون كلام السيد؟ هل عندك مناقشة في الكبرى يا شيخ إبراهيم؟ أو مناقشة في الصغرى؟ صحيحة. ما في أمر بغير المقدور، أمر بالظهر وحدها وهو مقدور، وأمر بالعصر وحدها وهو مقدور، ولا أمر بالجمع بينهما كي يقال بأنه أمر بغير المقدور. غاية الأمر يقول المكلف: طيب أنا كيف أمتثل وأنا لا أستطيع الجمع بينهما؟ نقول له: ائت بالعصر بعد الظهر ويتم امتثالك لكلا الأمرين.
لا فرق بالجمع بين في الأمر بالجمع بين الضدين في خطاب
ما في أمر بالجمع أصلا، ما فيه
أو مستقل أو مستقل، لا فرق بينهما، مجرد أن يكون في زمان واحد فهو أمر بالجمع بينهما.
كيف أمر بالجمع بينهما؟ أنا أقول: أأمرك بالظهر غير ناظر لضدها، أأمرك بالعصر غير ناظر، أصلا الأمر ما في نظر. تقول: لا، أنت قاعد تأمرني بالجمع، شنو يعني قهران علي؟ أنا أأمرك بكل منهما غير ناظر للآخر، فهناك كما يعبر السيد الخوي في بحث الترتب، فهناك جمع بين الأمرين، لا أمر بالجمع، فرق بين الجمع بين الأمرين والأمر بالجمع. هذا شيء، هذا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مو ناظر، ويقول مو ناظر، يقول الإطلاق ليس معناه إلا أن الظهر تمام موضوعه، لأن مرجع الإطلاق إلى رفض القيود. هل أن موضوع أمرك الظهر لا بشرط أو الظهر بقيدين؟ يقول لا، موضوع أمري الظهر لا بشرط، فمعنى الإطلاق أن تمام موضوعه الظهر من دون قيدين، لأن معنى الإطلاق السراية كسراية النجاسة إلى. هذا مبنى بعد، هو قاعد يقول على مبنانا، هذا هو يقول على، هو يقول على مبنانا، هذا هو. من شنو المبنى الآخر؟
الإطلاق الأحوالي، مسألة الإطلاق الأحوالي.
خو.
تظل إطلاق الأحوالي هو أنه إطلاق العصمة أمر بها في وقت صلاة الظهر، لما شرط بشرط شيء.
يعني أكو إطلاق أحوالي للخطاب؟
نعم.
يقول ماكو خطاب أحوالي.
إشكال الكبرى يعني.
يعني هذا كيف يتعلق
أحوالي هو قبل
تمام الموضوع.
إلا إطلاق أحوالي هو مدلول له، هو لا حاجة بس.
نعم.
هو المدلول له الإطلاق الأحوالي. فهو بس اقتصر أنه تمام الموضوع بالنسبة للألفاظ، يعني هذا كلش إيش من الإطلاق اللفظي.
نعم.
أما أحوالي ما
بالي. والمناقشة مع ما أفيد في الجواب إنما هي مناقشة مبنائية، بأن يقال بأن الأمر بالضد إما أن يكون مهملا لحال الإتيان بضده، أو مطلقا أو مقيدا بعدمه. فإذا كان الإهمال في مقام الجعل غير معقول، إذن فلا محالة، الأمر بالضد لحال الإتيان بضده إما مطلق أو مقيد بعدمه. وحيث إن الإطلاق مورد لمحذورين، وهو أن مقتضى الإطلاق الأمر بالجمع بينهما، لأنه إذا كان الأمر بالضد مطلقا حتى لحال الإتيان بضده، فالأمر بالضد حين الإتيان بضده مرجعه إلى
الجمع،
إلى الأمر بالجمع، وهو تكليف محال. فتعين أن يكون شنو؟ مقيدا بعدمه. فدعوى أن كلا الأمرين فعليون تتنافى مع هذه النكتة، وهي أن الأمر بالضد بالنسبة لحال التلبس بضده إما مهمل وهو غير معقول، أو مطلق فيلزم الأمر بالجمع، أو مقيد. وعلى فرض أن نقول كما يظهر من بعض الأعلام دام ظله أن هذه الخطابات في مقام بيان أصل التكليف وليست ناظرة للملابسات والحالات المعتورة، فهي مهملة من هذه الجهة، أي أن الأمر بالظهر مثلا، أو الأمر مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد، أساسا هو في مقام بيان أصل الوجوب وليس في مقام البيان من جهة أخرى، فهو غير ناظر لحال المزاولة مع ضده أو عدمه، فنستطيع أن نقول نعم هو مهمل من هذه الجهة. فإن الإهمال الإثباتي بمعنى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة أمر ممكن لو سلمنا بذلك. فما أفاده السيد الإمام قدس سره؟ إنما يتم إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه، بمعنى أنهم قد يجتمعان قد يفترقان، فصورة التزاحم بينهما هي إحدى الصور، نظير الإزالة والصلاة، حيث يمكن للمكلف في بعض الأحيان أن يجمع بين الإزالة والصلاة، وفي بعض الأحيان لا يمكنه كما لو ضاق الوقت. فإذا افترضنا أن بين الإزالة والصلاة عموم من وجه، يعني قد يقدر المكلف على الجمع بينهما وقد يعجز، فهنا يتم كلامه أن الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة لا نظر لهما لتلك الحالة، لأنها حالة من الحالات وهي حالة قصور القدرة عن الجمع بينهما. أما لو كان بين المتعلقين تضاد دائم، أصلا لا يجتمعان في حال من الأحوال، كالأمر بالقيام والأمر بالقعود، والأمر بالظهر والأمر بالعصر، فإن بين المتعلقين تضادا دائمين أصلا لا يمكن الفكاك، فمن الواضح أن الجاعل في مقام الجعل والأمر إن لم يلتفت إلى الملابسات والمعتورات فإن التفاته إلى التضاد شنو؟ حتمي وارتكازي، فإنه متى تصور الضد تصور ضده، فالتفاته إلى المضاد بين متعلق أمره ومتعلق أمر آخر وارد حين الأمر، ولا يمكن القول بأن الأمر لا نظر فيه لحال شنو؟ التلبس بالضد وعدمه. فإن هذا إنما يتصور أن يكون الآمر في مقام أمره غير ناظر للحالات والملابسات، إنما يتصور في الملابسات العارضة أي التضاد الاتفاقي، وأما التضاد الدائمي فالالتفات إليه ارتكازي حين الأمر، ومقتضى الالتفات إليه أنه إما أن يكون الأمر مهملا بالنسبة إليه وهو غير معقول، أو مطلقا يلزم الأمر بالجمع بين الضدين، أو مقيد، ومتى ما كان مقيدا لم يكن الأمران بالضدين فعليين في عرض واحد، أن كل منهما مقيد بعدم الآخر. ولذلك ذهب المحقق النائيني وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره أن متعلقين إذا كان بينهما تضاد دائمي دخل الأمران في التعارض لا في التزاحم. إذن فالنتيجة أن هذا الجواب لو سلم بمبناه في مورد لم يسلم بالمبنى في مورد آخر كما هو محلل بحث والكلام. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه وذكره السيد البروجردي في نهاية التقرير وذكره المحقق الحائري في صلاته صفحة 7. ومحصله أنه إذا دخل الزوال فالوقت مشترك بين الفريضتين لكن على نحو الاقتضاء بحسب تعبير الهمداني، أو على نحو الشأنية بحسب تعبير الحائري. فهو وقت مشترك بين الظهر والعصر، لكن هذا الاشتراك شأني اقتضائي لا فعلي. والمانع من فعليته هو شرطية الترتيب، فإن الشارع عندما يقول لا تصح العصر عند الزوال لأنها مشروطة بسبق الظهر، فاشتراط الترتيب من قبل الشارع هو الذي منع من فعلية الاشتراك، وإلا فالوقت مشترك اقتضاء، لكن منع من فعلية الاشتراك شرطية شنو؟ شرطية الترتيب. وهذه الشرطية يا شيخنا أوجبت أن يكون الأمر بالعصر في أول الزوال ليس شنو؟ فعلياً، فإن مقتضى الاشتراك أن يكون الأمر فعلياً، لكن حيث إن الاشتراك اقتضائي لا فعلي لوجود المانع وهو شرطية الترتيب، كان الأمر بالعصر في أول الزوال اقتضائياً شأنياً لا فعلياً. فاستدلال المختلف على أن الأمرين في أول الزوال في عرض واحد محال صحيح، إنما نقول بأن الأمرين بالضدين في أول الزوال على نحو الاقتضاء والشأنية لا على نحو الفعلية. لكن السيد الإمام لم يرتضي بهذا الجواب واعتبره يعني كلش يعني إيه؟ لا ما لنا علاقة بالرواية بعد ما نوصل للرواية. لا ما قال، لا ما قال زين، فلا بد من المراجعة صفحة 124 من كتاب الخلل إلى رده على هذا الجواب، والحمد لله رب العالمين. شو إمام شنو إمامكم يعني ما نفهم كلامه؟